بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتقدم معنا في الدرس الماضي ضابط معرفة الزائد والأصلي. فالزائد هو الذي ماذا؟ يسقط من بعض تصاريف الكلمة. لغير علة تصريفية. والأصل الأصلي هو الذي يلزم الكلمة في تصاريفها. وهناك حروف زائدة تعرف زيادتها بقواعد يأتي ذكر بعضها، ومع ذلك تكون ملازمة للكلمة، وهذا قليل. يقول: هل يحكم بزيادة حرف العلة إذا صاحبت أكثر من ثلاثة أصول؟ هذا سيأتي قريبا إن شاء الله، لا تستعجل عليه. قال المؤلف للحاق، قال: لعلك أدركت أن الزيادة قد تكون للإلحاق، قد تكون لغير الإلحاق. الزيادة تكون لمعنى من المعاني، وهذه المعاني منها الطلب كما علمت في استنصر واستغاث واستسقى، ومنها المشاركة كما في قولهم: ضارب زيد عمرا وشاجر وتشاجر، ومنها المطاوعة كتعلم وتتحرج. هذه بعض معاني الزيادة، ومن هذه المعاني أو ومن هذه الأغراض للزيادة غرض الإلحاق. غرض الإلحاق، ما معنى الإلحاق؟ قال: لعلك أدركت أن الزيادة قد تكون للإلحاق. الإلحاق لا يتعلق بالمعنى، إنما يتعلق باللفظ. قال: وقد تكون لغير الإلحاق. وبما أن الكلام قد انجر لذكر الإلحاق، فقد تتساءل ما المراد بالإلحاق، فنعرج عليه بكلام يسير يزيل الإشكال إن شاء الله تعالى. قال: الإلحاق معناه أن يزاد على أصول الكلمة حرف واحد أو أكثر، لا لغرض معنوي، وإنما لتوازن بها كلمة أخرى، لتوازن بها على البناء للمفعول، لتوازن بها كلمة أخرى، فتجري الكلمة الملحقة في تصريفها على ما تجري عليه الكلمة الملحق بها. قال: الإلحاق معناه أن يزاد على أصول الكلمة حرف واحد أو أكثر، تزيد على أصول الكلمة حرف أو أكثر من حرف، لا لغرض معنوي. ليست الزيادة لغرض معنوي كما تقدم قبل قليل من الطلب والمطاوعة والمشاركة، لا، وإنما هي لغرض لفظي، وهو قصد الموازنة قصد الموازنة بين الكلمة الملحقة والملحق بها، وسيتضح هذا في المثال. قال مثال ذلك: الفعل جلب على وزن فعل. الفعل جلب على وزن ماذا؟ جلب على وزن فعل، كله ماذا؟ أصول، كله أصول. فلما أريد إلحاقه بالفعل دحرج، وجد أن دحرج على أربعة أحرف. دحرج ما هيئته؟ هيئته أنه على أربعة أحرف، الأول مفتوح، لا الثاني ساكن والبقية مفتوحة، الثاني ساكن والبقية مفتوحة. جلب نريد أن نلحقه بماذا؟ بدحرج، فنحتاج أن نسكن اللام في جلب التي هي عين الكلمة حتى تكون ساكنة مثل الحاء في دحرج التي هي عين الكلمة. وجلب على ثلاثة أحرف ودحرج على أربعة أحرف، فنحتاج إلى زيادة ماذا؟ حرف حتى يتم الإلحاق، لأن الإلحاق يكون بالشكلات ويكون بالحروف، بالشكلات باستيفاء الشكلات واستيفاء الحروف. قال وجد أن دحرج على أربعة أحرف، فزيد على جلب حرف ليلحق به. إذن من لازم الإلحاق أن هناك حرفا زائدا أو أكثر، ليس هناك إلحاق بدون زيادة. هل يصح أن نقول دحرج ملحقة بدربخة؟ ها، دحرج ملحقة بدربخة، هل يصح أن نقول هذا؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس هناك شيء زائد، كلها أصول. فالإلحاق معناه أن تزيد حتى تلحق، أن تزيد حتى تلحق. إذا كان هناك شخص يجري أمامك وأردت أن تلحقه، فيلزمك أن تزيد من ماذا؟ من السرعة، أن تفعل شيئا فيه زيادة حتى تلحق به، حتى تلحق به. نعم. ولو كان هناك كرسي قصير وآخر طويل، فأردت أن تلحق القصير بالطويل، يلزمك أن تزيد عليه بعض ما هو من مادته من خشب أو حديد أو نحو ذلك حتى يستوي مع الآخر. فالإلحاق مستلزم للزيادة. كم الذي يزاد؟ قد تزيد حرفا وقد تزيد ماذا؟ أكثر من حرف. نعم، كما سيتضح لك في الأمثلة. قال فلما أريد إلحاقه بالفعل دحرج، وجد أن دحرج على أربعة أحرف، فزيد على جلب على، اكتب هنا علي، هي على بالألف، فزيد على جلب حرف ليلحق به كما في الجدول الآتي. فقيل جلبب، جلبب ملحقة بدحرج أم لا؟ نعم. مثال آخر: الاسم مهد، أصوله ماذا؟ الميم والهاء والدال. إذا أريد إلحاقه بجعفر، الفعل يلحق بالفعل، تقول جلبب هذا فعل، تقول ملحق بدحرج، فتلحق الفعل بالفعل وتلحق اسم بالاسم. لا يصح أن تقول جلب جلبب ملحقة بجعفر، لأن جعفر فعلا في وزن الأسماء، وإنما تقول ملحقة بدحرج لأن دحرج فعل لا في وزن الأفعال، فكل يلحق بنظيره، كل يلحق بنظيره. مثال آخر: مهد، إذا أريد إلحاقه بجعفر الاسم مهد إذا الحين أريد إلحاقه جعفر. ولهذا صرح المؤلف بقوله الفعل جلب، الاسم مهد، صرح بذكر الفعل والاسم لهذه النكتة، أن الفعل يلحق بالفعل والاسم يلحق بأوزان الأسماء. إذا أريد إلحاقه جعفر قيل مهدد، مهدد جعفر مهدد. قال والإلحاق في الاسم الرباعي كثير. هنا يظهر لك أو قد يبدو لك إشكال عند قراءتك وسماعك لهذين المثالين، هل الإلحاق أن نزيد حرفا مكرر بأن نكرر اللام جلب جلبب مهد مهدد؟ القاسم المشترك بين هذين أن اللام تكررت، زدنا لاما أخرى، فلماذا لا يكون بزيادة الفاء أخرى؟ ولماذا لا يكون بزيادة عين أخرى؟ لأن الأولى بالزيادة أن يكون في الطرف، الطرف هي أولى بالزيادة، هذه زيادة للحق. وقد تكون الزيادة في غير الطرف، تكون في غير الطرف، وقد تكون بغير تكرار اللام، هذه الزيادة المذكورة هنا بتكرار اللام جل ب ب مهدد، قد تكون بغير تكرار اللام كما مر معنا في ماذا جوهر كوثر، جوهر كوثر كوكب، وهكذا زينب، هذه فيها الواو والياء زائدة للإلحاق، الواو والياء زائدة زائدتان للإلحاق. فإذا الإلحاق يكون بتكرار اللام ويكون بزيادة حرف غريب واو أو ياء أو سين كما سيأتي في الأمثلة معك. قال وأيضا هل نقول مهدد ملحقة بزبرج، مهدد ملحقة بزبرج ها أو بقنفذ؟ لا، لأن الإلحاق لا بد فيه من الموافقة في الشكلات وفي عدد الأحرف، فتقول مهدد ملحق بجعفر. قال والإلحاق في الاسم الرباعي كثير، وهذا جدول يبين بعض الكلمات الملحقة بغيرها. قد يطرأ عليك أيضا سؤال آخر، لكن هذا السؤال سيأتي تأتي الإجابة عنه إن شاء الله بعد الجدول. قال الكلمة قبل الإلحاق نوعها وزنها، الملحق به وزنه، الكلمة بعد الإلحاق وزنها. قال جلب نوعها فعل وزنها فعل، الملحق به دحرج وزنه فعلل، الكلمة بعد الإلحاق جلبب وزنها بعد الإلحاق فعلل. طيب قال قعس فعل وزنه فعل أو فعل إن كان على قعيس، الملحق به نريد أن نلحقه بإحرنجم، إحرنجم ما وزن إحرنجم؟ إفعن للا، ما هو الزائد في إحرنجم؟ الهمزة وماذا والنون، الهمزة والنون ما أصله؟ أصله حرجم. وقعس، قعس كم حرفا فيه؟ ثلاثة. وحرجم كم حرفا فيه؟ حرجم أربعة، حرجم أربعة، قعس ثلاثة. إذن كم حرفا نحتاجه حتى نلحق قعس بإحرنجم؟ يحتاج إلى ثلاثة أحرف، الهمزة والنون توضعان كما هما، فتبقى يبقى حرف الناقص نكرر به اللام، حرجم قعس، فكما كنا نقول هناك جلبب، فكان هنا حقه أن نقول قعسس ثم اقعنسس على وزن احرنجم. قال الملحق به احرنجم وزنه افعن للا، الكلمة بعد الالحاق اقعنسس وزنها افعن للا، شطن فعل وزنها وزن هذه اللفظة فعل. الملحق به دحرج وزنه فعلل، الكلمة بعد الإلحاق هنا لم يكن الإلحاق بزيادة لام وإنما هو بزيادة حرف علة في الثاني. شطن لو كانت بزيادة لام مثل الجلببة لقلنا شطننا، لكن الإلحاق هنا بزيادة شيطنا شيطنا فيعل. كثر هذه المادة هنا اسم ووزنها الكثر، مثلا الكثر والكثرة وزنها مثلا فعل. الملحق به جعفر وزن جعفر فعلل، الكلمة بعد الإلحاق كوثر كوثر وزنها فوعل. ومثلها كذلك مادة زنب هي اسم في هذا المثال ونريد إلحاقه بجعفر فنقول زينب، وما وزن زينب؟ فيعل. الياء فيها زائدة، ما غرض زيادتها؟ الإلحاق. مهد كما مر بك مهدد، الدال فيها زائدة للإلحاق. فردس هذه اللفظة هنا نريدها اسما فوزنها فعلل، نريد أن نلحقها بالخماسي قرطعب، تقدم معك أن فعلل من أوزان ماذا؟ الخماسي. فقيل فردوس زيادة الواو، وما وزنها؟ فعلول. قال فوائد في باب الإلحاق: ضابط الإلحاق في الأفعال اتحاد المصادر، فكما أن مصدر دحرج دحرجة فكذلك يقال في مصدر جلبب جلببة. ما الضابط في الإلحاق؟ أن الكلمة أن هذا الفعل ملحق بذاك الفعل. الضابط في المصادر، تقول جلبب يجلبب ماذا؟ جلببة وجلبابا، كما تقول دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا. إذن اتحدت المصادر فنحكم على جلبب بأنها ملحقة. قال وتوضيح ذلك أن يقال هل قاتل مما زيدت الألف فيه للحاق بدحرجة؟ عندما انتبهوا، قاتل هل الألف فيه زائدة للحاق بدحرجة؟ هل الألف فيه زائدة للحاق بدحرجة؟ لا نستعجل، ننظر في ماذا؟ في المصدر. فإن اتفق مصدر قاتل اهداء الذي في آخر المسجد اسكتوا اهداء لا تزعجوا في آخر المسجد، قاتل ما مصدره؟ قاتل يقاتل ماذا؟ قتالا ومقاتلة، قاتل يقاتل قتالا ومقاتلة. دحرج دحرجة، المصدر مختلف، المصدر دحرجة مختلف، لم يقول قاتل يقاتل قيتلة أو قاتل يقاتل قوتلة حتى يكون على دحرجة، لا لم يقول ذلك. إذن اختلفت المصادر، فالألف ليست زائدة للحق. قال وتوضح ذلك أن يقال هل قاتل مما زيدت الألف فيه للإلحاق بدحرج، والجواب أن لا، لأن مصدر الكلمتين غير متحد، فمصدر دحرج دحرجة، ومصدر قاتل قتال ومقاتلة، على ذلك فقس. التنبيه الثاني، قال الأكثر أن يكون معنى الكلمة بعد زيادة الإلحاق كمعناها قبل الزيادة، الأكثر في الكلمات الملحقة أن يكون معناها بعد الإلحاق مثل معناها قبل الإلحاق، كمعناها قبل الإلحاق، وأحيانا لا يكون لأصل المعنى لأصل الملحق معنى، أحيانا لا يكون لأصل الملحق معنى في كلامهم، نحن كوكب وزينب، فإنه لا معنى لتركيب ككب وزنب، ككب ما معناه في اللغة؟ لا معنى له، لا معنى له، إنما معناه بزيادة الإلحاق. فإذا من حيث معنى الكلمات الملحقة، لما قلنا إن الغرض في الإلحاق هو لفظي، فمعنى هذا أن الكلمة بعد الإلحاق معناها كمعنى الكلمة قبل الإلحاق. وأحيانا يندر هذا ألا يكون لأصل الملحق، يعني الكلمة المجردة من الزيادة لا يكون لها معنى، مثل ككب زنب لا معنى لها، ولا معنى لهذه اللفظة إلا بزيادة الإلحاق، كوكب زينب. والسؤال أول، الفائدة الثالثة، هل يشترط في الإلحاق أن يكون الحرف المزيد من أحرف سألتمونيها؟ هذا أيضا فائدة في هذا الباب. إذا تأملت في الجدول، ها، هل يشترط أن يكون من أحرف سألتمونيها؟ جلب جلبب مهد مهدد، هل الدال والباء من أحرف سألتمونيها؟ لا. إذن المسألة فيها تفصيل، ما هذا التفصيل؟ جلبب الزيادة كانت بتكرار اللام، مهدد الزيادة كانت بماذا؟ بتكرار اللام. قال في هذا التفصيل، والجواب أن في ذلك تفصيلا، وهو إن كان زائد للإلحاق تكرارا لأصل، تكرارا لأصل، كما كررنا الباء وكما كررنا الدال نحو جلبب ومهدد، فلا يشترط أن يكون من أحرف الزيادة العشرة، لا يشترط أن يكون من أحرف الزيادة العشرة إذا كان تكرارا لأصل. وإن لم يكن الزائد للإلحاق تكرارا لأصل فيشترط، إذا كان الزائد للإلحاق غريبا عن وصول الكلمة يشترط أن يكون من أحرف سألتمونيها، وإن كان تكرارا لأصل فلا يشترط. قال وإن لم يكن الزائد للإلحاق تكرارا لأصل فيشترط ذلك، نحن شيطنا وكوكب. بقي أن نريحكم من هذا الباب، فنقول إن هذا الباب الأصل فيه أنه سماعي، بمعنى أنه يقتصر فيه على السماع، لكن قد يحتاج إليه شاعر أو ناثر من أجل تسوية القافية أو السجعة في النثر، قد يحتاج إليه، كما قال سيبويه، كما قال سيبويه أنه قد يحتاج إليه الشاعر والناثر، لكن الأصل في هذا الباب أنه سماعي. هل يصح أن تقول قولا الواو فيه زائدة للإلحاق جعفر؟ قلم، قلم، نقول قولا الواو فيه زائدة للإلحاق. وهكذا أيضا مثلا مثال آخر، مثال آخر، قلم رأس، تقول مثلا رؤس الواو زائدة فيه للإلحاق، وهكذا في رجل روجل الواو زائدة فيه للإلحاق؟ لا، قياسي، ليس قياسيا، إنما هو سماعي يقتصر فيه على المسموع، يقتصر فيه على المسموع، وقد يحتاج إليه في نثر أو شعر لتسوية القافية، لتسوية القافية أو السجعة. كيف تقرأ كلمة قبول؟ فتح القاف، قبول مصدر، قبل يقبل قبولا، فتح القاف وضمها قبول، هذا لحن، لحن. وذكر بعض أو ذكر في بعض كتب اللغة أنها لغة، أنها لغة، لكن المشهور والأفصح قبول فتح القاف، فهذه الذي ينبغي أن تلزمها قبول. طيب، وأخي يقول ما ضابط الإلحاق في الأسماء؟ إذا عرفنا أن ضابط الإلحاق في الأفعال المصادر اتحاد المصدر، فما ضابط الإلحاق في الأسماء؟ الإلحاق في الأسماء لا يشتبه، ضابطها اتحادها في ماذا؟ هل نقول في المصادر؟ هل نقول في المصادر؟ الجواب لا، الأسماء ليس لها مصادر، وإنما اتحادها في شيء من خصوصياتها كالجمع أو ماذا أو التصغير أو نحو ذلك، لكن لم يذكر لأن الإشكال فيه قليل، وإنما كثير أكثر الإشكال في ماذا؟ أكثر الإشكال في الأفعال. طيب يا إخوان، نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله تعالى نراجع هذا الدرس ونوضحه أكثر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.